إيجادا أو عدما كائن بمشيئة الله تابع لمشيئة الله، لا يستقل الإنسان بعمله إطلاقا، قد يريد شيئا ولكن الله تعالى إذا لم يرد لم يكن. وفيما وقع اليوم عبرة، فإن إمامنا دخل في الصلاة وهو يريد أن يقرأ ما تسن قراءته في فجر يوم الجمعة، وهو سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية. هذه هي السنة في فجر يوم الجمعة، أن يقرأ الإمام في الركعة الأولى سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة كاملة، وسورة هل أتى على الإنسان في الركعة الثانية كاملة. ولكن الله عز وجل في هذا اليوم أراد أن لا يكون ذلك، فحصل ما حصل من المطر الذي أقلع بعد انتهاء الصلاة بيسير، ولم تتم إرادة إمامنا أن يقرأ بالسورتين، لكننا نرجو أن نكون أدركنا الثواب والأجر بالشروع فيما هو محبوب إلى الله عز وجل، لأن الإنسان إذا شرع فيما هو محبوب إلى الله ثم لم يتمه بقضاء الله وقدره فإنه يكتب له أجره، كما قال النبي كما قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فنحن بحول الله قد أدركنا الثواب والأجر في قراءة هاتين السورتين، إلا أن الله تعالى لم يقدر أن يتم ذلك. الأمر الثاني أننا كنا عزمنا أن يكون محل لقائنا بكم هناك في صحن المطاف، ولكن حصل هذا المطر فلم نتمكن من أن نكون هنالك، وصلنا هنا والحمد لله، نسأل الله أن يجعله مكانا فيه الخير والبركة. أيها الإخوة، تأملوا معي ما سمعناه من إمامنا من قوله تعالى: إن ربكم الله الذي من قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. نعم. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ففي هذه الآية الكريمة ولها نظائر في القرآن، يخبر الله سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وهي الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة. ونحن نعلم جميعا ونؤمن بأن الله تعالى لو شاء لخلقها في لحظة، لأنه قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكنه جل وعلا خلقها في هذه الآية الستة من أجل أن يبين لعباده أن إحكام الأمور وإتقانها أهم من العجلة والسرعة، ولأن خلق هذه السماوات لا بد أن يكون، والأرض كذلك وما بينهما لا بد أن يكون لأسباب تتوارى تترى كل سبب ينتج ما بعده حتى النهاية، كالجنين في بطن أمه ينتقل أطوارا فأطوارا حتى يتم. يقول عز وجل: ثم استوى على العرش. استوى بمعنى على العرش علوا يليق بجلاله وعظمته، لا نكيفه ولا نمثله. لا نكيفه لأننا لو كيفناه لوقعنا فيما حرم الله علينا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلو قال قائل: كيفية استواء الله على العرش كذا وكذا وذكر وصفا، قلنا هذا حرام، لأنه من القول على الله بلا علم، ولقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف يعني لا تتبع، مأخوذة من القفاء، أي لا تتبع شيئا ليس لك به علم. إذن يحرم علينا أن نكيف استواء الله على العرش، ودليل ذلك آيتان من كتاب الله. الآية الأولى، تفضل. لا يا أخي، من يعرف الآية الأولى التي تحرم أن نكيف استواء الله على العرش؟ تفضل. لا، وأنت قائم. هذه الآية الثانية اللي ذكرناها لكن مقبولة. نعم، أحسنت. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلو أن أحدا قال إن استواء الله على العرش كذا وكذا، قلنا: من قال لك هذا؟ أهذا في كتاب الله؟ أهذا في سنة رسول الله؟ أهذا من كلام السلف؟ إذا انتفى أن يكون من كلام في كلام الله أو كلام رسوله فهو مردود على قائله. ثانيا، استواء الله على العرش ليس كاستواء الإنسان على الفلك والأنعام، فالله عز وجل قال: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هل استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على الفلك أو على البعير؟ الجواب: لا. إذا قلت لا قلنا: ما الدليل؟ وإلا وجب عليك أن تقول: الله أعلم. فنقول: لا، ليس كذلك، لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو قلت إن استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على الفلك وعلى البعير لكان ذلك تكذيبا لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن أيها الإخوة الحاضرون، نقول إن الله استوى على العرش يعني إيش؟ علا عليه علوا يليق بجلاله وعظمته. هل نكيف هذا الاستواء؟ أجواب يا أخوان، أجيب بارك الله فيكم، لا نكيف. والدليل ذكرنا آيتين من كتاب الله. هل نمثل هذا الاستواء باستواء المخلوق على البعير أو على الفلك؟ لا. استدللنا أيضا بآيتين من كتاب الله، الأولى خبرية والثانية طلبية. الخبرية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الطلبية: لا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال بعض المحرفين لكتاب الله: معنى استوى على العرش استولى على العرش، استولى على العرش. ولكن هذا القول يدركه الصغير من طلبة العلم أنه ليس بصحيح. يدرك الصغير من طلبة العلم أنه ليس بصحيح. كيف ذلك؟ إذا قلت استوى بمعنى استولى صار العرش قبل ذلك لمن؟ لغير الله، ثم استولى الله عليه. وهل هذا معقول أن يكون العرش الذي هو أعظم مخلوقات نعلمها ليس ملك لله ثم ملكه الله؟ ثانيا، لو قلنا استوى بمعنى استولى لازم أن يصح أن نقول إن الله استوى على الأرض لأنه مستول عليها فهي ملكه. وهل يعقل أن يقول قائل في رب العالمين إن الله استوى على الأرض؟ أبدا. ثم هذا القول الذي ادعاه من ادعاه من أهل التحريف لم يتدل عليه اللغة ولا كلام السلف ولا كلام رسول الله ولا كلام الله عز وجل. ايتوا بآية واحدة فيها أن استوى بمعنى استولى، ايتوا بحديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن استوى بمعنى استولى، ايتوا بأثر واحد عن الصحابة أو عن التابعين أن استوى بمعنى استولى. دون ذلك خرط القتاد، ولا يمكن أبدا أن يأتي أحد بذلك إطلاقا. فكلمة استوى بمعنى تفسير كلمة استوى باستولى تفسير باطل لا تدل عليه اللغة ولا كلام الله ولا كلام رسوله ولا كلام الصحابة ولا كلام التابعين، وإنما أحدث من عند أهل الكلام الذين يحكمون على الله بعقولهم، يقولون يجب أن يتصف الله بكذا ويمتنع أن يتصف الله بكذا سواء دل على الكتاب والسنة أم لا. وسبحان الله أن يقول البشر وهو قاصر في عقله وتفكيره أن يقول على الله ويحكم على الله بما شاء من صفات. تجدهم إذا حرفوا آية من كتاب الله أو حديثا من سنة رسول الله قالوا العقل يأبى ذلك، العقل يوجب ذلك، ما عقلك الذي يوجب على الله ويحرم ما شاء؟ إذن استوى على العرش بمعنى إيش؟ على عليه علوا يليق بجلاله. فإذا قال قائل أليس الله تعالى عاليا على كل شيء؟ قلنا بلى، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم سبح اسم ربك الأعلى، والنصوص كثيرة جدا. قلنا بلى هو عال على كل شيء، لكن العلو الخاص خاص بالعرش، العلو الخاص الذي لا ينبغي أن يكون إلا للعرش خاص بالعرش. وأنت ترى الفرق بين أن يقول قائل فلان على السطح عال على من تحته، أو تقول فلان على الكرسي مثلا عال على ما على نفس الكرسي. فالرب عز وجل عال على كل شيء العلو العام المطلق، لكن العلو الخاص بالعرش هو الاستواء، كما قال تعالى ثم استوى العرش ذكر الله في 7 آيات من القرآن. وكان الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه كان جالسا في أصحابه وتلاميذه فقال رجل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ السؤال الآن يحتمل وجوها كثيرة، يحتمل أنه جاهل وسأل عن الكيفية يظن أن السؤال عن الكيفية لا بأس به، ويحتمل أنه معاند يريد أن يحرج الإمام مالك رحمه الله إن ذكر كيفية أو نفى أن يكون استوى، وله احتمالات كثيرة. ماذا صنع مالك حين سئل هذا السؤال العظيم؟ أطرق برأسه هكذا حتى علاه الرحضاء، الرحضاء يعني العرق، وبدأ يصب عرقا، ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج طرد. هذا الكلام الذي قاله مالك رحمه الله وسبقه على ذلك شيخه وسبقتهم على ذلك أم سلمة كما يروى عنها، هذا الكلام يجب أن تتخذه ميزانا لجميع صفات الله عز وجل. لو سألك سائل إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له، لو سألك سائل كيف ينزل ماذا تقول؟ قل بما قال مالك في الاستواء، النزول غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عن بدعة. ولنشرح كلام مالك رحمه الله. الاستواء غير مجهول، يعني لا يجهل معناه في اللغة العربية، اللغة العربية مطبقة تماما على أن الاستواء بمعنى إيش؟ العلو. إذن معنى استوى على العرش يعني على العرش. الكيف غير معقول، يعني أننا لا ندرك كيفية استواء الله على عرشه بعقولنا، وإذا كانت العقول لا تدرك ذلك فالواجب الرجوع إلى السمع، إلى الكتاب والسنة. فكر في الكتاب والسنة لا تجد فيها ذكر كيفية استواء الله على العرش، وإذا كان كذلك وجب الكف عن ذكر الكيفية، وجب الكف عن ذكر الكيفية. الإيمان به واجب بأي شيء؟ بالاستواء. واجب لأن الله أخبر به عن نفسه، وكل ما أخبر الله به عن نفسه أو غيره فإنه يجب علينا أن نؤمن به، لأن هذا هو حقيقة الإيمان، أن تؤمن وتصدق بما أخبر الله به عن نفسه أو غيره. السؤال عنه بدعة، السؤال عن كيفية الاستواء بدعة. كيف كان بدعة؟ كان بدعة لأن أحرص الناس على العلم وأشد الناس محبة وتعظيما لله هم الصحابة رضي الله عنهم، وعندهم معدن الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لم يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن كيفية صفة من صفات الله أبدا، ما قالوا يا رسول الله كيف استوى، ولا قالوا كيف ينزل، ولا قالوا كيف يده، ولا قالوا كيف وجهه، ولا قالوا كيف عينه. ما سأل الله عن هذا، ما سأل الرسول عن هذا إطلاقا، مع أنهم كانوا يسألونه عن كل دقيق وجليل، ويخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كل دقيق وجليل، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يقلب جناحيه بالسماء في السماء إلا ذكرنا منه علما. وجاء رجل إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال علمكم نبيكم حتى القراءة. ايش معنى حتى القراءة؟ يعني حتى قضاء الحاجة علمنا. قال نعم أجل، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي برجيع أو عظم. فأخبره سلمان رضي الله عنه بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. إذن لو كان من الشرع ومن العقل أن تسأل عن كيفية صفة من صفات الله لكان أسبق الناس إلى ذلك من الصحابة، ولكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا لم يسألوا. فعلم من هذا أنه ليس من دين الله أن تسأل عن كيفية صفة من صفات الله، آمن بها بدون أن تذكر كيفية، لكن المعنى معلوم، كل يعرف معنى استوى أنه على العرش، أما كيف فلا. فالسؤال عن الكيفية بدعة، وكان أيضا بدعة لأنه من ديدن أهل البدع. أهل البدع يأتون إلى الناس يسألون مثل هذه الأسئلة إحراجا لهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يلهم أهل السنة والجماعة أن يقول الصواب وأن يردوا على هذا وأن يردوا بالجواب الصحيح. لو سألنا سائل الآن إن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام، كيف وجه الله؟ ماذا نقول؟ نقول ما قاله مالك في الاستواء، الوجه غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ولهذا لا ينبغي لطالب العلم أن يتعمق في هذه الأمور، بمعنى أن يسأل عن شيء لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم. إلزم الأدب مع الله، قل آمنت بالله ورسوله، آمنت بقول الله ورسوله، آمنت بما أخبر الله به ورسوله، ولا تتعمق، لأنك إن تعمقت غصت في بحر لا ساحل له وهلكت. لكن إذا قبلت الأمر على وجهه وبدون أن تتعمق أو تتنطع فإنك تهدى للحق. إذن خلاصة ما قلنا الآن أن قوله تعالى ثم استوى على العرش معناه إيش؟ على العرش علوا يليق بجلاله. لو قال قائل استوى على العرش استواء يليق بجلاله، فهل يكون فسر الاستواء أم لا؟ أجيب، لو قال قائل استوى على العرش استواء يليق بجلاله، هل يكون فسر الاستواء؟ لا، ما فسره، لأنه لم يأتي بأكثر من لفظه استواء يليق بجلاله. الذين يقولون استولى، استوى يعني استولى، يقولون أيضا استيلاء يليق بجلاله. ولهذا إذا أردت أن تفسره فقل استوى على العرش على العرش علوا يليق بجلاله ولا بد. أما استواء يليق بجلاله فإنك لم تفسره، ولكنك بينت أنه استواء يليق بجلاله فقط. وما الذي يليق بجلاله؟ يقول الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقولون الذي يليق بجلاله أن استوى بمعنى استولى، والذين يقولون بالمعنى الذي دلت عليه الكلمة لغة يقول استوى بمعنى على. لكن إذا قلت استوى يليق بجلاله لم تبين شيئا، لا من هذا ولا من هذا. ولذلك لابد أن تقول استوى على العرش أي على عليه علوا يليق بجلاله وعظمته، ولا تتجاوز هذا القول، لا تقول كيف ولا لما ولا هل هو على هذا الصفة أو على هذه الصفة. يقول الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. وهنا نسأل كم كان خلق الأرض وكم كان خلق السماء؟ نعم تفضل. لا سلاما، قم، ما الدليل؟ أحسنت. إذن الأرض خلقها الله تعالى كاملة في أربعة أيام سواء للسائلين. السماوات قضاهن سبع سماوات في يومين، فتكون أيام كم؟ أربعة واثنين ستة، تكون ستة أيام. وهذه الآية التي قالها الأخ وسمعتموها، هذه الآية في سورة فصلت، ولهذا سميت السورة فصلت، لأن الله تعالى فصل فيها ما أجمل في بقية الآيات، في بقية الآيات في ستة أيام بدون تفصيل. فجاءت الآية، بل الآية جاءت في سورة فصلت بالتفصيل، أربعة أيام للأرض ويومان للسماء. يقول عز وجل ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، يعني ليس لكم أحد من دون الله يتولى أموركم. من الذي يتولى أمور خلقه؟ الله عز وجل. من الذي يتولاهم يوم القيامة؟ الله عز وجل. من هو ولي الذين آمنوا؟ الله عز وجل. فالولي هو الله، وهو الذي له الحكم، ولا أحد يتولى على عباد الله إلا الله وحده لا شريك له. وإذا كان هو الولي وجب علينا نحن أن نرضى بقضائه الكوني وأن نرضى بقضائه الشرعي، لأن الله تعالى يقضي فينا قضاء كونيا لا خيار لنا فيه، ولا بد أن يقع على المؤمن والكافر وعلى كل أحد، فيمسك التي قضى عليها الموت ويوصل الأخرى إلى أجل مسمى. هذا القضاء عن القضاء الكوني لا يمكن لأحد أن يعارضه أو يضاده، بل الكل خاضع لهذا القضاء حتى الكفار. هل يمكن للكفار أن يخرجوا عن قضاء الله الكوني؟ لا. أما القضاء الشرعي وهو ما حكم به شرعا وجاءت به رسله، فهذا ينطبق على من هداه الله ويكفر به من أضله الله. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هل هذا القضاء تخلف عنه أحد أو لا؟ نعم تخلف عنه. الكفار الذين أشركوا بالله لم يرضوا بهذا القضاء، لكن القضاء القدري لا يمكن لأحد أن يتخلف عنه، وإذا تخلف فلا وإذا تخلف أو ادعى أنه متخلف فهو كاذب. يقول عز وجل: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. من الشفيع؟ الشفيع الذي يتوسط لغيره إما بجلب منفعة وإما بدفع مضرة، ولا أحد يشفع إلا بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والذين يعبدون من دون الله هل هم يعبدون هذه الأصنام معتقدين أنها تنفع أو تضر، أو يعبدونها لتقربهم إلى الله؟ الجواب الثاني. قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وهم يرجون شفاعتهم، ولكن هذه الشفاعة لن تكون، لأن الله تعالى يقول: من ذا الذي يشفع إلا عنده إلا بإذنه، ويقول تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ويقول يومئذ: لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فالذين يتعلقون بالأموات ينقسمون إلى قسمين: قسم يظنون أن الميت ينفع أو يضر، وقسم آخر يقولون إنه لا ينفع ولا يضر، لكننا نتخذه شفيعا وواسطة بيننا وبين الله. فنقول: الجميع مشركون. أما الأول فإن شركه ظاهر، لأنه يعتقد أن صاحب القبر هذا ينفع أو يضر. ينفعك إذا طلبت منه شيء ينفع، ويضر إذا خالفته أو عصيت أو ما أشبه ذلك، أو يضر يعني يدفع الضرر، وكلاهما ممتنع على هذا المقبور وعلى هذه الأصنام. الأصنام لا تنفع ولا تضر. ومنهم من يقول: نتخذهم شفعاء. فيقال: هل بين الله وبين عباده واسطة؟ هل الله عز وجل لا يسمع؟ هل هو لا يعلم؟ هل هو لا يقدر؟ الشفعاء إنما يكونون عند العاجزين. صحيح أن الإنسان يأتي مثلا للملك يريد منه حاجة، فيطلب شخصا خاصا بالملك يشفع له، لكن الرب عز وجل لا حاجة إلى الشفيع. ثم نقول له: أيما أولى، أن تجعل بينك وبين الله واسطة أو أن تسأل الله مباشرة؟ أيما أولى؟ عقلا الأولى مباشرة. كيف تجعل واسطة؟ إذا كان الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلماذا تدعو غيره ليشفع لك عند الله؟ هذا سفه في العقل وضلال في الدين، أن تتخذ أولياء بينك وبين ربك إذا دعوت. ادعو الله مباشرة: رب اغفر لي، رب ارحمني، رب أجني من النار، وما أشبه ذلك. ثم قال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. يدبر الأمر، أي أمر؟ كل الأمور يدبره الله عز وجل من السماء إلى الأرض، لأنه تعالى في السماء وأمره ينتهي إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يعني يرجع في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فهو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض نازلا، ثم يعرج إلى الله تعالى صاعدا في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. قال العلماء في تفسير الآية مقداره ألف سنة، ألف سنة، وهذا معنى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. في القرآن في آية أخرى أن المقدار خمسون ألف سنة، أين هي؟ هم في سورة المعارج، اقرأ. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، وفي القرآن أيضا ألف سنة في موضع آخر. أحسن، تمام. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هل هذه الأيام الثلاثة يوم واحد؟ لا، أما الذي مقداره خمسون ألف سنة فهو يوم القيامة. ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد. وهذا نص صريح في أن الذي مقداره خمسون ألف سنة هو يوم القيامة. أما قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فقد حجب الله عنا علم هذا اليوم حيث قال وإن يوما، اقرأ، عند ربك. وما عند الله فهو أعلم به، وليس لنا أن نتخرص فيه أو نحاول أن نعلمه، وذلك لأن الله تعالى يقول وإن يوما عند ربك، ولهذا نقول هذا اليوم الثالث الله أعلم به. أما يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة فهذا في الدنيا، وهو نزول الأمر من السماء إلى الأرض ثم صعوده إليها، ثم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فالنزول خمسمائة سنة والصعود خمسمائة سنة، هذه ألف سنة، أو أن المعنى أن السماء كثبها خمسمائة عام وما بين السماء والأرض خمسمائة عام، كل هذا محتمل. لكن على كل حال ليس هذا اليوم أحد اليومين الآخرين اللذين في القرآن. ثم قال تعالى ذلك عالم الغيب والشهادة إلى آخر الآية أو إلى آخر السورة. والذي ينبغي أن ننبه عليه الآن أولا أنه يسن في فجر يوم الجمعة أن يقرأ الإمام ألف لام ميم تنزيل السجدة كاملة في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان كاملة في الركعة الثانية. بعض الجهلة من الأئمة يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة ويقسمها قسمين، وهذا غلط. إذا كنت لا تستطيع أن تقرأ سورة طويلة فاقرأ سورة أخرى. أما أن تشطر السنة ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها كاملة ثم تأتي أنت وتقسمها بين الركعتين، هذا يعني أنك لم ترضى بهذه السنة التي سنها الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كانك راضي وإن كنت راضيا بسنة الرسول اتبعها، لماذا تشطرها شطرين والرسول صلى الله عليه وسلم قرأها كاملة؟ ثانيا، بعض العامة يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. بعض العامة من الأئمة، لأن ليس كل أئمة علماء، هل هذا صحيح؟ يقرأ سورة الجمعة والمنافقين في فجر يوم الجمعة، لا هذا غير صحيح، لأن قراءة سورة الجمعة والمنافقين إنما تكون في صلاة الجمعة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض الجهلة يقرأ في فجر يوم الجمعة أول سورة الكهف، زعم أنه يريد بذلك أن يذكر الناس بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، لأن سورة الكهف يوم الجمعة يسن قراءتها وفيها أجر. فأقول بعض العوام أو بعض الجهال من الأئمة يتصرف كيف يشاء، ونحن نقول له افعل السنة كما جاءت، وإلا فالأمر واسع، اقرأ سورا أخرى آيات أخرى، أما أن تأتي إلى السنة وتشطرها والرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل فإن هذا لا شك يكون على خطر. كذلك أيضا بعض الناس في صلاة الفجر تجده إذا قرأ الإمام هاتين السورتين يرى أن الإمام قد طول ووقع فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على الذين يطولون على الناس. فجاء رجل إليه وقال يا رسول الله إني لأتخلف عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليخفف. وجاء رجل آخر يشكو معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، فإذا صلى ذهب إلى قومه وصلى بهم نفس الصلاة وأطال فيهم. فتخلف رجل ذات ليلة فقال معاذ إنه قد نافق، فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو معاذا، فأنكر على معاذ وقال أتريد أن تكون فتانا؟ ثم قال له هل لا قرأت في الليل إذا أغشى والشمس وضحاها سبح اسم ربك الأعلى؟ هذا في صلاة العشاء. أقول إن بعض الناس إذا قرأ الإمام سورة السجدة وسورة هل أتى قال إنه أطال بنا، وربما تخلف عن المسجد من أجل ذلك. فنقول لهذا القائل أنكرت سنة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما نهى عن التطويل المخالف للسنة، أما التطويل الموافق للسنة فإنه هو السنة ولا إنكار على من فعله. ونقتصر على هذا القدر من الكلام على ما سمعنا من السورة الكريمة، ونسأل الله تعالى أن ينفع به. وإن نذكركم أن اليوم هو يوم الجمعة، وأن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وأن الله أضل عنه اليهود والنصارى وهدى هذه الأمة له. فاليهود جمعتهم يوم السبت، والنصارى جمعتهم يوم الأحد، فكانوا ولله الحمد تبعا لنا وإن سبقونا في الزمن. الجمعة لنا والسبت لليهود والأحد للنصارى. هذا اليوم له مميزات كثيرة، مميزات كونية ومميزات شرعية، وقد تكلم على ذلك كثيرا شمس الدين ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد. من ذلك أنه يسن أن يبكر إلى الجمعة، فإن من اغتسل ثم أتى إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وفي الثانية كأنما قرب بقرة، وفي الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة كأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طويت الصحف ولم يكتب لأحد أجر شيء من التقدم، لأن الإمام حضر. يسن أيضا أن يغتسل الإنسان، وقد اختلف العلماء في غسل يوم الجمعة أواجب يأثم الإنسان بتركه أم سنة لا يأثم بتركه لكن يفوته الأجر؟ والصحيح أنه واجب، وأن من ترك غسل الجمعة مع القدرة عليه فهو آثم. والدليل على ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، على كل محتلم يعني على كل بالغ. فهنا تجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح تصريحا واضحا بأنه واجب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما يقول ويعني ما يقول أيضا، يعلمه ويعني، يعلم واجب يعني لازم، ويعني ذلك أيضا، فهو يتكلم عن علم وقصد عليه الصلاة والسلام. فإذا قال غسل الجمعة واجب ثم أكد هذا بقوله على كل محترم أي على كل بالغ، والذي يصلح للإجاب وعدمه هو البالغ، لأن غير البالغ لا يجب عليه شيء، الذي يجب على المكلف لا يجب عليه، الصغير لا تجب عليه الصلاة لكن يؤمر بها ويضرب عليها العشر، ولا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه الحج، كل الواجبات ساقطة عن الصغير، لكن إذا عملها يكتب له الأجر، وإذا تركها لا يكون عليه وزر. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فهل بعد هذا البيان شيء؟ لو أنك وجدت هذه الكلمة في كتاب من كتب الفقهاء لعلمت أن مصنف الكتاب يرى أنه إيش؟ واجب. لو وجدت مثلا في أي كتاب من كتب الفقهاء وغسل الجمعة واجب على كل بالغ لم تشك أنه أراد اللزوم. فإذا كان أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق وأنصحهم محمد صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فما عذرنا؟ ليس لنا عذر إذا تركنا الغسل. ثم إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب الناس في يوم الجمعة، فدخل عثمان وعمر يخطب، فأنكر عليه: لماذا تأخر؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، يعني إنني شغلت وما زدت على أن توضعت ثم أتيت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وأما حديث سمرة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، الخلاف المعروف المشهور في سماع الحسن من سمرة وهذا الحديث منه، وثانيا لأن لفظ الحديث لا يظهر عليه أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه طلاوة وعليه نور. أما هنا: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فإن الإنسان إذا سمعه لا يسبق إلى ذهنه إلا أنه كلام من كلام الصحابة أو من كلام التابعين أو من كلام الحسن البصري رحمه الله. على كل حال، الوجوب واضح ولا عذر لأحد بعد هذا البيان، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ومن ذلك أيضا أنه يسن في يوم الجمعة أن يأتي الإنسان إلى الصلاة لابسا أحسن ثيابه متطيبا، كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا مما يسن في الجمعة أن يقرأ الإنسان سورة الكهف كاملة من أولها إلى آخرها، سواء قرأها قبل الصلاة أو بعد الصلاة، المهم أن يقرأها في هذا اليوم حتى يكتب له الأجر، فيضيء له من النور ما بين الجمعتين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ونرجع الآن إلى الأسئلة لنستمع إلى بعضها ونجيب على ما تيسر.